الحمد لله الحمد لله نحمده حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين ونثني عليه ثناء العارفين ونتوكل عليه توكل المنيبين ونتوب إليه توبة المقرين المعترفين ونثني عليه الخير كله نعبده ولا نكفره ونشكره ولا نكفره ونثني عليه ثناء العالمين بقدره وجلاله ونصلي ونسلم على خير خلقه وأفضل رسله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبناته ونسائه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وعن الصحابيات أجمعين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين في ليلتنا هذه ليلة الجمعة أن يغفر لنا ربنا ذنوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وأن يفرج كربنا وأن يعافي أبداننا وأن يبارك لنا في أولادنا ونسائنا وأموالنا وأن يبارك لنا في ديننا وأن يبارك لنا في قناتنا وأن يبارك لنا في دنيانا وأخرانا وأن يبارك لنا في جمعنا وسعينا. وأسأله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. أسألك ربي بحولك وقوتك أن تأخذ بأيدينا جميعا إليه أخذ الكرام عليك، وأدعوك وأرجوك في أول ليلتنا هذه بل في سائر ليالينا وأيامنا أن توفق بين الأزواج والزوجات وأن تصلح ما بين الزوجات والأزواج وأن ترد كل امرأة غابت عن بيتها وأن ترد كل رجل غاب عن بيته وأن تعيد الأمن والأمان والسلامة والإسلام إلى بيوت المسلمين. اللهم جلل بيوت المسلمين بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمحبة والمودة والوئام بحولك يا قوي يا غفور يا حليم يا منان يا علام. أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبارك لنا في حلقتنا هذه وفي سائر حلقات هذه القناة المباركة وأن تجري الخير على ألسنة دعاة الإسلام وأن تشرح صدور المشاهدين والسامعين إلى ما نقول ولا نقول من عند أنفسنا، إنما نقول من كلام ربنا ومن كلام نبينا ومن كلام سادتنا أئمتنا علمائنا، سائلا ربي أن يجعل ذلك شاهدا لمن شهدنا لا شاهدا عليه، وأن يجعله شاهدا لنا جميعا لا شاهدا علينا. إخوتي أحبتي في الله، أتدرون عمن نتكلم الليلة؟ أذكركم بحبيبتنا مهجة قلوبنا بواحدة من أمهات المؤمنين زوجات نبينا، إنها الحلوة الملاحة الحلوة الملاحة الصوامة القوامة العابدة القانتة الزاهدة، إنها سليلة الملوك بنت ملك تربت في بيت ملك من أجمل نساء زمانها، ولكنها تركت الدنيا إرضاء لربها ومحبة لنبيها، قاست الأمور قياسا صحيحا فعلمت أن نعيم الدنيا لا يدوم ولا يدوم إلا نعيم الآخرة، فآثرت ما يبقى على ما يفنى، فلهذا هي قدوة للبنات، قدوة للأمهات، قدوة للرجال والنساء، قدوة لنا جميعا. وكما قلنا ونعيد ونكرر في كلامنا، إن كلامنا عن بيت الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن نسائه والله ما أردنا أن نسرد الأحداث سردا، ولا أردنا أن نتكلم عن زمن مضى وانتهى، ولا أردنا أن نتكلم عن نموذج من النساء لا يتكرر، بل إننا نقول ذلك ليتكرر وهو موجود إن شاء الله، ولن تعدم هذه الأمة الخير أبدا. فالخير فيها موصول وموجود، لكن تعالي يا أختاه وأسألك بالله أن تسمعي وأن تنصتي وأن تتعلمي، لا بأذنيك بل بقلبك، لتعرفي أين أنت من رسول الله، أين أنت من دين الله، أين أنت من أمهات المؤمنين. نحن مع امرأة فاضلة من الفضليات، مع أم من سادة الأمهات، مع بيت من خير بيوت الدنيا، مع بيت نبينا، مع أم المؤمنين. جويرية بنت الحارث ابن ضرار الخزاعية المصطلقية التي آثرت رسول الله على من سواه، هي التي باعت الدنيا واشترت الآخرة. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. مع قدوة الأمهات والبنات، مع سيدة الشابات، مع بنت العشرين أم المؤمنين جويرية بنت الحارث المصطلقية التي تركت عز أبيها وسلطان أبيها ودخلت إلى بيت الحبيب، دخلت بكلمة قالتها لما ذهبت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم لتسأله أن يعينها في فداء نفسها، وقد كاتبت ثابت بن قيس أو ابن عمه، كاتبته على مبلغ من المال لتفدي نفسها، فذهبت إلى الحبيب النبي. وعائشة لما تصفها بعين الخبيرة، عائشة تصف جويرية رضي الله عنهما، تصفها بعين الخبيرة العالمة بالجمال وأصوله وأسسه، تقول ما إن وقفت جويرية على بابي إلا أخذت بنفسي لشدة جمالها. ولك أن تتصور أو تتصوري يا أختاه قدر هذا الجمال الذي أخذ بقلب أم المؤمنين عائشة. إنها امرأة، وقلت في اللقاء الماضي، من النادر أن تثني امرأة على امرأة وأن تمتدح امرأة جمال امرأة، مهما كانت جميلة فإنها تتصيد فيها بعض الأشياء كما قلت. لكن عائشة تقول ما إن رأيتها على بابي إلا أخذت بنفسي فكرهتها، وعلمت أن رسول الله لو رآها لوقع في نفسه ما وقع في نفسي. ولكن ليس هناك بد من أن تدخل على النبي، فتدخل عليه جويرية ليست جميلة ولا ملاحة فحسب، بل أديبة ذكية فطنة متكلمة واعية سليلة ملوك. تقول يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنا جويرية بنت الحارث، وقد وقع بي ما لا يخفى عليك، وأنا ابنة سيد قومه، ووقعت في سهم ثابت بن قيس أو ابن عمه فكاتبته، فجئت إليك أستعينك يا رسول الله، وما إن وقعت عين الحبيب على أم المؤمنين جويرية إلا أراد الله من فوق سبع سماوات أمرا، فأوحى إلى نبيه أنه لا تجوز هذه المرأة إلا لك، ولا تصلح إلا أن تكون أما للمؤمنين، لا تصلح أن تكون من المغمورين المتروكين، بل لا بد أن تكون أما للمؤمنين من أمهات المؤمنين وزوجة لسيد النبيين والأولين. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو خير من ذلك؟ أو لك خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والسيدة جويرية قد رأت رسول الله قبل أن تراه، رأت رسول الله في المنام رؤيا قلبية قبل أن تراه رؤيا عينية، رأت قبل خروج النبي إلى بني المصطلق بثلاثة أيام، رأت كأن قمرا بدرا نيرا خرج من يثرب حتى وصل إلى بني المصطلق ووقع في حجرها. تقول السيدة جويرية لكمال عقلها ولرجاحة رأيها، قالت: فما أخبرت أحدا. وهذه علامة أن المرأة إذا رأى رؤيا من الأحسن أن ينتظر حتى تتحقق، لكن إن أراد أن يخبر أخبر بها من يحب. قالت: فلم أخبر بها أحد رجاء أن تتحقق. انظر إلى كلامها، هي رأت رسول الله، رأته في صورة قمر. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، إنه النبي الحبيب أكمل وأجمل الناس صلى الله عليه وسلم. رأته في الرؤيا فقالت: فما حددت أحدا رجاء أن أنانها. فما إن قامت عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتذكرت رؤيتها، والكلام ذكره ابن سعد في الطبقات، قال: فما إن رأت رسول الله إلا رجت الرؤيا. فلما قال لها النبي: أو خير لك من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أن أعتقك وأتزوجك. فقالت: هو هذا، فعلت يا رسول الله، فعلت. كلمة قالتها نالت بها عز الدنيا والآخرة، فعلت، أطعت، رضيت. ومن رضي بالله، ومن رضي برسول الله، من سلم لحكم الله، ومن سلم طاعة لرسول الله، لابد أن يسعد في دنياه وأخرى. سعدت جويرية سعادة ما تشقى بعدها أبدا لقولها: فعلت، رضيت يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانتقلت أم المؤمنين جويرية من بيتها وأسرها وسبيها إلى عز الدنيا والآخرة في بيت الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم لما سألها النبي وقالت له: أنا برة بنت الحارث، أنا برة بنت الحارث يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أول ما دخلت البيت النبوي. وهنا سؤال يطرح نفسه، وربما كثير من المشاهدين والمشاهدات يسأل نفسه: كيف نظر إليها النبي وهي امرأة أجنبية عنه؟ وهل يجوز لكل أحد إذا دخلت عليه امرأة أن ينظر إليها؟ ثانيا، هل النبي تزوجها لجمالها كما يقول أعداء الإسلام ممن يروجون الأكاذيب؟ إذا رأى النبي امرأة جميلة ووقعت عينه عليها تزوجها لجمالها، هل هذا الكلام يليق بمقام النبوة وبمقام سيد الأولين والآخرين؟ أولا، لماذا نظر النبي إليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال السهيلي في الروض الأنف تعليقا على السيرة الهشامية، سيرة ابن هشام، قال رحمه الله رحمة واسعة: وما نظر النبي إليها إلا لأنها كانت مملوكة، وللحر أن ينظر إلى المملوكة، وما كان للنبي أن يدقق النظر بها وهي حرة. فقال: ربما لأنها مملوكة وللحر أن ينظر إلى المملوكة. وقال: ربما أيضا أن النبي نظر إليها نظر الخاطب، لأنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة نظرة تفحص، ربما أراد النبي أن يتزوجها، كما في حديث سهل بن سعد في الصحيح أن امرأة دخلت على النبي وقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي إليك، فنظر إليها النبي من أعلى إلى أسفل وأمعن فيها النظر ثم أعرض عنها النبي. إذا نظر النبي إلى السيدة جويرية إما لأنها أمة وإما لأنه يريد أن يتزوجها، وقد قال النبي للمغيرة بن شعبة انظر إليها أي إلى المخطوبة فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، فالنظر إلى المخطوبة شرع وسنة نبينا، فكأن النبي نظر إليها يريد أن يخطبها. السؤال الآن، هل تزوجها النبي لجمالها صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أنا والكلام من عندي، وأسأل الله تعالى أن يكون صوابا، وأسأل الله أن أكون موفقا، لأن التوفيق بيد الله ومن عند الله عز وجل، وما توفيقي إلا بالله. قال أو قلت، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما اتفقنا سلفا أنه لا يفعل شيئا إلا بوحي، وإن فعل شيئا ببشريته إما أن يقره الوحي أو أن الوحي ينزل بإبطاله أو تعديله أو تغييره، فالنبي لا يتصرف من نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قلت النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج بالسيدة جويرية لمجرد جمالها، لأن النبي هو الذي قسم السبايا، هو الذي قسم الغنائم صلى الله عليه وسلم، فرآها وأعطاها لثابت بن قيس، إذن لماذا تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كما اتفقنا أن كل زواج للنبي لابد أن يكون بوحي ولابد أن يكون لغرض أسمى من الجمال، أسمى من النفس، أسمى من الشهوة، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأينا أنه تزوج من قبل بالسيدة سودة وهي أكبر منه سنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما كان يتزوج لجمال. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بحفصة وأراد أو هم أن يطلقها، فجاء جبريل وقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم ردها، إنها صوامة قوامة، وهي من زوجاتك أو من أزواجك في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بالسيدة جويرية لسببين، أما السبب الأول هو أن يقرب العلاقة بينه وبين الحارث المصطلقي وبني المصطلق، أراد أن يكون مدخلا لدعوتهم إلى الإسلام، أراد النبي أن يأتي الحارث إليه، أن يأتي أبوها إليه فيدعوه إلى الإسلام فيسلم، هذا رجاء النبي، أراد أن يوثق الصلة كما تزوج بالسيدة عائشة ليوثق الصلة بينه وبين أبي بكر، وتزوج بحفصة ليوثق الثقة بينه وبين عمر رضي الله عنهم جميعا. أراد النبي أن يفتح بابا للحوار، أراد النبي أن يسلك سبيله في هذه الدنيا، وهي الدعوة إلى الله عز وجل. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن تزوج تزوج للدعوة، وإن ترك ترك للدعوة، إن خرج خرج لدعوته، وإن دخل دخل لدعوته، حياته كلها دعوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تزوجها أولا لتكون سببا في إسلام أبيها وسببا في إسلام قومها، وتحقق ما أراد النبي. والدليل على صدق كلامنا أن بني المصطلق أسلموا جميعا ودخلوا في الإسلام وأصبحوا من القوة الضاربة في دين الله عز وجل. ثانيا، أراد النبي أن يشرع لأمته تشريعا جديدا، وهو أن الصداق لا يشترط أن يكون مالا، كان صداقها رضي الله عنها أن أعتقها، وكان من صداقها أن أعتق 100 أهل بيت من قومها. لما تزوجها النبي قال المسلمون والأسرى في أيديهم من بني المصطلق، قالوا هؤلاء أصهار رسول الله، ثم أطلقوهم فأصبحوا أحرار فأسلموا، وتحققت الغاية العليا والسامية من زواج النبي بأم المؤمنين جويرية. ما إن علم أبوها بأن ابنته قد وقعت سبية في السبي إلا أسرع ليفديها، أي يفك أسرها، وجاء بإبل ليفك أسرها. وفي الطريق نزل الحارث بن ضرار بمكان يقال له العقيق، فنظر إلى الإبل التي جاء بها ليفدي ابنته، فرأى بعيرين جميلين أحمرين فظن بهما، بخل بهما، وقال أترك هذين الجملين وآخذ بقية الإبل وأفدي ابنتي. ثم قدم على رسول الله المدينة صلى الله عليه وسلم وقد غيب من الجمال جملين، غيب من الإبل جملين بعيرين، أحسن بعيرين، غيبهما في شعب من شعاب وادي العقيق، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد إن ابنتي وقعت سبية أو أسيرة عندكم، وهي بنت سيد قومه، وهذا لا ينبغي لابنتي، وجئت لأفدي ابنتي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوى أقول لك ما هو أحسن من ذلك؟ قال وما هو؟ قال نأتي بها، أي بالسيدة جويرية، ونخيرها بين أن تختاركم أو تختارني، أو أن تختارني، بين أن تختاركم أو أن تختارني. فقال الحارث بن ضرار ملك يتكلم مع سيدي الملوك، مع النبي صلى الله عليه وسلم، عرض النبي عليه عرضا وقال له نعرض عليها، إما أن ترجع إليكم وإما أن تبقى عندنا. قال أحسنت وأجملت. فجاءت السيدة جويرية وأبوها يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما قبلت أباها ولا قبلت رجليه ولا يديه، ولا ارتمت في حضنه، ولا بكت بين يديه وقالت انظر يا أبتا فعلوا بي وسووا، باعوني ثم أخذني محمد، رغم ما قالت هذا، بل قامت عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبوها يسبق بالكلام رسول الله، قال لها يا بنية محمد خيرك بين أن تختاري أباك أو تختار البقاء عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خيرك رسول الله بين أن تكوني حرة في بيت أبيك أو تكوني مملوكة أمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظري يا بنيتي لا تفضحين، لا تفضحين. فقالت جويرية أم المؤمنين بلسان العاقلة الحازمة والله لا أخير على رسول الله أحدا، اخترت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اخترت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أراد النبي أن يعطي للحارث درسا، قال له أين البعيران اللذان غيبتهما بوادي كذا أو بشعب كذا؟ فين البعيرين؟ أين البعيران اللذان غيبتهما؟ فقال الحارث يا محمد والله ما اطلع على هذا أحد غيري، ما يعلم أحد بخبر البعيرين. من أخبرك؟ من علمك؟ من دلك على خبر البعيرين؟ فقال الحارث بن ضرار والله ما اطلع على هذا أحد غيري، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث ذكره ابن سعد أيضا في الطبقات، وقال عنه حديث مرسل ضعيف. لكن أسلم الحارث لما كلمه النبي ودعاه إلى الإسلام وعاد الذين كانوا أسرى أحرار إلى قومهم فأسلموا جميعا، وأسلم بنو المصطلق بإسلام السيدة جويرية، فتقول عائشة: فما رأيت امرأة أكرم على قومها من جويرية بنت الحارث. دخلت جويرية بيت النبي، أصبحت أما للمؤمنين، دخلت في زمرة سادة المسلمين رضي الله عنها وأرضاها. ماذا فعلت؟ هل فعلت كما تفعل كثير من البنات؟ ربما تنتقب لتتزوج، ربما تطلب العلم لتتزوج، لأنه أصبح في زماننا هذا من مؤهلات الزواج أن تلبس البنت النقاب، أو تدرس في معهد إعداد الدعاء وتأخذ شهادة، أو تدرس القاعدة النورانية لقراءة القرآن الكريم وتكون هذه مؤهل للزواج. أنا أقول كل هذا خير، أن تنتقب خير، أن تدرس العلم الشرعي خير، أن تحفظ القرآن الكريم خير، لكن لا تكن العلة هي أن تتزوج كما يفعل البعض وهن القليلات من النساء. ما إن تتزوج إلا وتخلت عن كل ذلك، ما أصبحت تفتح كتاب الله، ما عادت لتطلب العلم، ما أصبحت حتى تصلي الصلوات في أوقاتها بخشوعها وحضور قلبها، ما أقبلت على ربها بل حققت مرادها، صلى وصام لأمر كان يطلبه فلما انقضى لا صلى ولا صام. لا، إن السيدة جويرية ما إن دخلت بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أرادت أن تشكر ربها على النعيم الذي رزقه إياها، فقامت تؤدي حق الله عندها. ومن أول يوم دخلت إلى بيت النبي غير النبي اسمها، كانت تسمى برة، فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. كره النبي أن يقال خرج من عند برة وغير اسمها إلى جويرية، تصغير جارية، لأنها كانت بنت العشرين في جمالها في شبابها، فسماها النبي جويرية، جارية صغيرة جميلة. قال أهل العلم: وكان من سنة رسول الله أن يغير الاسم القبيح إلى اسم حسن لأنه حسن، بل هو أحسن الحسن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصدق من قال عن نبينا: إن جاءه الحسن كي يقاس به، إن جاءه الحسن كي يقاس به نكس الحسن رأسه خجلا، إن جاءه الحسن كي يقاس به نكس الحسن رأسه خجلا. يقول الحسن: أين أنا من رسول الله؟ يقول الجمال: أين أنا من جمال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال لها النبي: أنت منذ اليوم جويرية، وغير النبي اسمها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصارت أمنا جويرية منذ ذلك اليوم، صارت أمنا جويرية منذ ذلك اليوم. فهي جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، دخلت بيت الحبيب فأقبلت على طاعة ربها، هي القانتة العابدة الزاهدة الذاكرة. تعالى يا أختاه انظري إلى أم المؤمنين جويرية، لما دخلت بيت النبي كيف كانت تقضي وقتها، كيف كانت تفعل مع ربها عز وجل؟ هل كفاها أنها زوجة للنبي؟ هل اكتفت بأنها أصبحت أما للمؤمنين وزوجا لخاتم النبيين؟ بل أقبلت على طاعة ربها، فكانت صوامة قوامة، ذاكرة عابدة تالية، راوية لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هي التي تحكي كما في الصحيح أن النبي، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث بهذه الرواية في صحيح مسلم، أن النبي دخل عليها صلى الله عليه وسلم. هي التي تقول: خرج النبي من عندي بعد صلاة الصبح ثم عاد ضحى، بعد أن ارتفع النهار عاد ضحى، وأنا في مسجدي أي في مكان صلاتي أذكر الله عز وجل. أختاه أماه بنت العشرين كيف تفعل إذا صلت الفجر الآن في زماننا؟ كيف تفعل؟ إنها تصلي الفجر وهي نائمة ثم تنقلب على سريرها لا تدري هذا إن صلت. أسأل الله أن يبارك في بناتنا وأن يكن من الحريصات على صلاة الفجر. أما السيدة جويرية رضي الله عنها وأرضاها كانت إذا صلت الفجر جلست في مسجدها في مصلاها تذكر الله. خرج النبي من عندها بعد أن صلى الصبح صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعاد ضحا بعد أن ارتفع النهار فوجدها في مسجدها، فقال لها النبي: يا جويرية، ما زلت على الحال التي تركتك عليها؟ الله، تذكر الله منذ أن صلت الفجر في مصلاها، وفي رواية وفي الصحيح في مسجدها، فيه دلالة على أن لكل امرأة مسلمة في بيتها مسجد تحرص على الصلاة فيه. قالت: فدخل علي النبي بعد أن ارتفع النار وقال: ما زلت على الحال التي تركتك عليها؟ قالت: نعم يا رسول الله، ذاكرة لله، مقبلة على شكر الله على النعمة التي أنعم بها علي أن أصبحت أما للمؤمنين. فقال لها معلما إياها ومعلما للبشرية وللمؤمنين والمسلمين من بعدها، قال: يا جويرية، لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت لوزنتهن. لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت. هي جلست من بعد الفجر إلى أن ارتفع النهار ضحى وهي تذكر الله عز وجل. قال لها النبي: قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت بكل الأذكار التي قلتها لوزنتهن، لرجحت بهن. قلت، قال النبي: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أربع كلمات احفظيهم أيتها الأمهات والبنات، احفظنها أيتها الأمهات والبنات، واحفظوها أيها الشباب والرجال. أربع كلمات ثلاث مرات تعدل ما قالت جويرية من الفجر إلى ارتفاع النهار في الضحى. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فيه دلالة على أن العبرة ليست بكثرة الذكر، بل العبرة بأن نقتدي بالنبي. إن خير الهدى هدى رسول الله، إن خير الهدي هدي رسول الله، وإن أحسن الأقوال والأعمال قول رسول الله. هي ذكرت أذكارا كثيرة فيه رد على المبتدعة الذين يبتدعون أدعية. بعضهم يقول: أصلي على النبي ألف مرة، وأكبر الله ألف مرة، وأوحد الله ألف مرة، وأحمد الله ألف مرة، وأفعل كذا ألف مرة، أعداد، لكن بغير خضوع ولا خشوع ولا حضور قلب. النبي علمها أربع كلمات ثلاث مرات تعدل ما قالت. لهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأحسن الهدي هدي محمد، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تصبر على الجوع، هي بنت الملك، بنت سيد قومه، تركت نعيم الدنيا إلى جنة الآخرة ونعيمها، كانت تصبر على الجوع لا تجد ما تطعم، كما في صحيح الإمام مسلم في الحديث 1073 قال: دخل النبي على أم المؤمنين جويرية وقال لها: هل عندكم من طعام؟ النبي سيد الزاهدين يسأل أم المؤمنين: هل عندكم من طعام؟ كثير من بناتنا إذا جاء أحد يتزوجها قالت له: هل تملك أن أعيش في نفس العيشة التي أنا فيها في بيت أبي؟ شايف القصر اللي أنا فيه؟ انظر إلى الفيلا التي أملكها، انظر إلى طعامنا وشرابنا، هل أنت قادر على أن تعيشني هذه العيشة؟ وإلا لا تصلح، لا تنفع. حتى وإن كنت ملتزم في أول حياتي، نرجو أن يكرمنا الله، تقول لا، أنا أريد أن أعيش، أن أحيا في نفس هذه العيشة، بل أحسن منها، فأنا أطمع في الأحسن. أم المؤمنين جويرية بنت سيد قومه، يدخل عليها النبي ويسأل هل عندكم من طعام؟ فتقول لا والله يا رسول الله، ما عندنا من طعام، ما عندنا من طعام. وكان النبي يدور عليها كل 9 ليالي، يأتيها صلى الله عليه وسلم، هل عندكم من طعام؟ قالت لا والله يا رسول الله، إلا أنه عندنا عظم تصدق به على الجارية، عندنا عظم تصدق به على الجارية الخادمة، خادمة السيدة جويرية، تصدق عليها الناس بصدقة بعظم فيه قليل لحم. والسيدة جويرية تفهم أن آل رسول الله لا يجوز لهم أن يأكلوا من الصدقة، فقالت ما عندنا من شيء، لكن عندنا عظم تصدق به على الجارية. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاتيه، يعني هات الصدقة أو هات العظم، هاتيه، فقد بلغ أو بلغت محلها، فقد بلغت محلها، أي صارت حلالا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمه العباس لا يحل لآل بيت رسول الله أن يأكلوا من الصدقات، لأن الصدقات أوساخ أموال الناس، لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. ومن خصائص نبينا أنه حرمت عليه الصدقة وأحلت له الهدية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي لأم المؤمنين جويرية هاته أو هاتيها، فقد بلغت محلها، هي لها صدقة ولنا هدية، هي لها صدقة ولنا هدية. وعلم النبي الأمة أنه إذا تصدق على فلان بصدقة وجاء غني إلى بيته فأكل من أموال الصدقة لا يحرم عليه، لأنها صارت ملكا للمتصدق عليه، وهذا الملك تحول من صدقة إلى ملك، يجوز له أن يهديه، يجوز له أن يتحفه، يجوز له أن يتصدق به على غيره، وإن كان على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السيدة جويرية بنت الحارث ما بقيت ذاكرة عابدة فقط، بل خرجت مع النبي للجهاد في سبيل الله، خرجت في غزوة خيبر، وقسم لها النبي من غنائم خيبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السيدة جويرية لم تكن مجرد عابدة، وإنما كانت مجاهدة، كانت راوية لحديث رسول الله، روت لنا 7 أحاديث من كلام رسول الله، روى الإمام البخاري منها حديثا، وروى الإمام مسلم حديثين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أحاديثها التي علمت الأمة بها، وهذا أيضا سبب من أسباب زواج النبي بأمهات المؤمنين ومن تعدد نسائه، أن ينقلن إلى الأمة أحاديث صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دخل النبي عليها في يوم جمعة كما في الصحيح، فقالت له يا رسول الله إني صائمة. قال لها النبي أصمت بالأمس؟ دخل عليها النبي في يوم الجمعة فوجدها صائمة، فقال لها النبي اسمعي، اسمعوا هذا الفقه الذي تنقله إلينا أمنا أم المؤمنين جويرية، أصبحت في يوم الجمعة صائمة، فقال لها النبي هل صمت بالأمس؟ قالت لا. قال لها هل تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. ونهى النبي عن تخصيص يوم الجمعة كما في الصحيح من حديث أبي هريرة وكما في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقد نهى عن صيام يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده أو أن يكون صوم نذر أو أن يوافق يوما من أيام صومنا كيوم عاشوراء كيوم عرفات، إذا وافق يوما من هذا، لكن لا نخصص الجمعة لا بصيام نهارها ولا بقيام ليلها، كما قال النبي لأم المؤمنين جويرية لما دخل عليها وهي صائمة في يوم الجمعة، والدليل على ذلك أو العلة في ذلك أن يوم الجمعة يوم عيد أسبوعي للمسلمين، ويوم العيد أيام أكل وشرب، ويوم العيد أيام ذكر وطاعة، يغتسل العبد أو الرجل غسل الجمعة، يبكر إلى المسجد، يصلي ما شاء له أن يصلي، يشهد الخطبة، يعود إلى أهله وأولاده، فهو يوم ذكر يوم طاعة، يحتاج إلى قوة بدن، وهذه القوة تكون مع الفطر لا مع الصيام. فقالوا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص يوم الجمعة بصيام ولا ليله بقيام، كما ورد ذلك من كلام النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. والتي نقلت إلينا هذا الكلام هي أم المؤمنين جويرية، ثم عاشت جويرية في بيت الحبيب عابدة قانتة صائمة أحسنت في طلبها للعلم وروايتها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مات حبيبها، حتى مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبكته لا من عينيها بل من قلبها لفراق حبيبها. ولكن ماذا نفعل؟ نقول ما يرضي ربنا عز وجل، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم عاشت في عصر الخلفاء من بعده في زمن الصديق، ثم جاء الفاروق عمر، مما ذكر أصحاب المغازي والسير والتراجم أن أمير المؤمنين عمر كان قد فرض لكل واحدة من أمهات المؤمنين أزواج النبي الأمين، فرض لكل واحدة 12,000 درهم في العام عطاؤها، عطاء كل واحدة من نساء النبي 12,000 درهم في العام. ثم جعل للسيدة جويرية وللسيدة صفية 6,000 درهم، النصف، لأنه كان يرى أن هذه مملوكة ولم تهاجر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرفضتا، أي السيدة جويرية والسيدة صفية رفضت أن تأخذ العطاء، وقالت لعمر أمير المؤمنين: ولما نأخذ النصف من نساء النبي أو من نصيب نساء النبي؟ فقال: أعطيهن للهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة لأمير المؤمنين عمر: إلا أن رسول الله كان يعدل بيننا في العطاء، كان يساوي بين عطاء عائشة، بين عطاء أم سلمة، بين عطاء سودة، بين عطاء حفصة، وبين عطاء جويرية، وبين عطاء صفية. فعاد عمر فأعطاهما مثل ما يعطي لسائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم دخلت جويرية على النبي وهي تبكي، وقال لها النبي: ما لك يا جويرية حبيبتي، ما لك يا جويريتي تبكين؟ فقالت: يا رسول الله، نساؤك يعيرنني أني لست زوجة بل أنا مملوكة لك. فقال النبي، أو في رواية أنهن قلنا: ما أصدقك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما أعطاك مهرا فأنت مملوكة ولست زوجة. فأراد النبي أن يطيب خاطرها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم كعادته وحسن خلقه مع نسائه ومع الدنيا جميعا، أراد أن يرضيها، فقال لها: يا جويرية، ألم أعتقك أعتق رقبتك وأجعل ذلك مهرك، ألم يعتق من قومك 100 أهل بيت وكان هذا من صداقك؟ ألم يكن هذا صداق لك أن أعتقتك وأعتق 100 أهل بيت من قومك؟ أهذا لا يكفي؟ فهذا عطاء واسع وهذا مهر عظيم، وأرضاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستمرت على عهدها كما كانت في زمن نبيها طيبة صائمة عابدة قانتة ذاكرة لله، تجلس تذكر الله عز وجل في كل أحوالها، حتى جاءت كما يقول أهل السير، جاءت السنة 50 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قيل جاءت سنة 56 من الهجرية، في سنة 50 أو سنة 56 هجرية، في خلافة أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وبالتحديد في شهر ربيع الأول من سنة 50 من الهجرة، مرضت أم المؤمنين جويرية، وبدأ بدنها يضعف، وبدأ المرض يشتد بها، حتى كان في شهر ربيع فارقت روحها جسدها، ولقيت ربها على فراشها راضية مرضية بعد أن دامت على طاعة الله واستمرت على ذكر الله وأحسنت في العبادة رضي الله عنها وأرضاها. بالله عليكم، امرأة كهذه، سيدة كهذه، أم للمؤمنين كهذه، في العبادة في الصوم ما سمعناها فعلت شيء، حتى أنها في كلامها وحواراتها وخلافات نساء النبي ما سمعنا للسيدة جويرية حديثا بين نساء رسول الله، رغم أنها كانت في حزب أم المؤمنين أم سلمة، لكن لم يكن لها ذكر، ما تكلمت في شيء ولا تحدثت في شيء، كانت تعتز بنفسها بجمالها، وكانت تفتخر أنها أصبحت زوجا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما احتاجت أن تعرض لا جمالها ولا أن تعرض لا حسبها ونسبها، فهي معروفة بنت من، ولكنها اكتفت بذكرها وطاعتها لربها، فأحسن الله عز وجل ختامها وبارك في سعيها. هي التي روى عنها كثير من أصحاب النبي الحديث، روى عنها ابن عباس، وروى عنها عبد الله بن عمر، وروى عنها ابن أخيها، وروى عنها كريب مولى ابن عباس، روى عنها جماعة من أصحاب النبي الحديث. ومن مفاخرها أنها روت 7 أحاديث روى لها البخاري ومسلم في صحيحيهما، وأي شرف أن تروي أم المؤمنين جويرية 7 أحاديث من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن الظاهر عليها أنها لما اختارت نبيها عن أبيها وقومها أعلى الله قدرها وأعز شأنها وبارك في رأيها وسعيها، لهذا كافأها الله أعظم مكافأة. ومن أعظم المكافآت أن أصبحت زوجا للنبي وأما للمؤمنين، من أعظم ما كافأها الله عز وجل بها أننا اليوم وفي كل يوم ويستمر ذكرها والثناء عليها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فرضي الله عنها وأرضاها. واحدة كهذه كيف يكون موتها رضي الله عنها؟ ماتت راضية مرضية على فراشها، هانئة راضية مرضية طائعة لربها، خرجت روحها إلى باريها طيبة مطيبة، رفعت إلى أعلى عليين ورضيت بموتها، بل إنها فرحت بلقائها ربها، وفرحت لأنها ستلقى حبيبها محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي شهر ربيع الأول من سنة 50 أو من سنة 56. لو سألنا ماتت في خلافة أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان، وما إن ماتت إلا بكتها المدينة، بكتها المدينة لأنها ذكرتهم برسول الله حبيبها صلى الله عليه وسلم. وصلى عليها عبد الملك ابن مروان أمير المدينة في خلافة أمير المؤمنين معاوية، صلى عليها وحملوها إلى البقيع لتدفن مع سائر نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أهل العلم ماتت عن 70 سنة، ماتت عن 70 سنة. تزوجها النبي في السنة 5 من الهجرة، وماتت في السنة 55 أو 56 من الهجرة، يعني منذ أن تزوجت النبي إلى أن ماتت عاشت 50 سنة. وكان النبي تزوجها وهي بنت 20 كما قالت ذلك عن نفسها، والحديث في مسند أحمد بسند صحيح. إذن ماتت عن 70 سنة. ومن قال إنها ماتت رضي الله عنها وأرضاها سنة 50 من الهجرة، قالوا إنها ماتت عن عمر 65 سنة رضي الله عنها وأرضاها، وجمعنا ربنا معها في دار كرامتها حتى نراها ونلقى نبينا ونسعد به أن يسقينا شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وهكذا ودعنا واحدة أخرى من نساء نبينا، من هي؟ جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصوامة القوامة التي اختارت رسول الله على كل من سواه، اختارت أن تكون مملوكة لرسول الله على أن تكون حرة عند أبيها رضي الله عنها. تركنا الحلوة الملاحة التي من رآها أخذت بنفسه رضي الله عنها وأرضاها، تركنا التي نقلت إلينا علوما تعلمناها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرضي الله عنها وأرضاها وجعل الجنة مثوانا ومثواها. وأسأل الله أن يجمعني بكم في الخميس القادم مع أم أخرى للمؤمنين نحتاج أن نتكلم عليها، بل سيطول الكلام عنها رضي الله عنها، صاحبة أحداث جسام، صاحبة مواقف عظام. نلتقي بحول الله وقوته في الخميس القادم معها، سائلا ربي عز وجل أن يجمعني بكم على خير. وفي الختام أستودعكم الملك العلام، سائلا ربي أن يجمعني بكم على خير وفي خير. وجزى الله من شاهد، وجزى الله من سمع، وجزى الله عز وجل من عمل وخضع وأطاع ربه وأطاع رسوله، سائلا ربي أن يجعلني والجميع منهم. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة المسلمين.